فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: باب الشرب في الأقداح. قال: حدثنا عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. طبعا تعلمون أنه يستحب صيام الأيام التسع من شهر ذي الحجة، وخاصة بالنسبة لصيام يوم عرفة، ونص الفقهاء على أن الحاج إذا كان الصوم في يوم عرفة يتعبه عن القيام بركن يوم عرفة، الحج عرفة يتعبه الصيام، فيكره في حقه الصيام. وأما إذا كان قويا وصام فلا حرج. ويقيننا أنه أقوى من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد، ولكن بكون النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وفي أتباع للنبي عليه الصلاة والسلام منهم الأقوياء ومنهم الضعفاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة ما كان صائما، وشك الناس أن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام صائم أم لا. فتقول أم الفضل رضي الله تعالى عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صائم إلا لا، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. وطبعا هذا القدح يقال له الريان، يعني إذا شرب منه الإنسان يرتوي. ويسن ويستحب الإنسان عندما يشرب الحليب أن يأخذ كوب الحليب بكلتا يديه ويشرب، فإذا انتهى من الشرب قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. الحليب ومشتقاته يعني اللبن، الآن إن أخذت الكوب بكلتا يديه متأسيا بحضرة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام في ذلك خير، أما ما عدا ذلك من طعام أو من شراب فليكن بيمينك، كما قال النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الإسلام دين آداب، ومن جملة الآداب أن يكون طعامك وشرابك باليد اليمنى لا باليد اليسرى، لأن اليد اليسرى خاصة بالنسبة للإنسان المتبع يستنجي بها، يستنجي بها، فكيف يأكل بيده اليسرى؟ بل كيف يسلم على إخوانه باليد اليسرى؟ يعني بيركين أهليم الشباب السلام عليكم، يرفع إيده اليسرى، واحد شافك تاني عم سلم عليه بيده اليسرى، قال لك: يا أخي لا تسلم علي بيدك التي تستنجي بها، سلم اليد اليمنى الإسلام دين آداب، دين أخلاق، ما أجملها في حياة الإنسان المؤمن. فعندما بعث بقدح من لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام شرب اللبن، فعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كان صائما يوم عرفة، لأنه يوم عرفة يوم جهد، وخاصة أن الحجيج يقفون في أرض عرفة من بعد الزوال من الظهر إلى المغرب، يقفون بين داع وذاكر لله عز وجل، حتى سن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين الظهر والعصر، اجمع بينهما. مشان ايش؟ مو مشان يروح ينام، مو مشان يروح الطعام والشراب، لا لا ابدا، انما لملء هذا الوقت من الظهر الى المغرب بكثرة الدعاء لله عز وجل وبكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس الذكر القرآن الكريم. وأعظم ذكر من القرآن الكريم في يوم عرفة قراءة سورة الإخلاص، لذلك دعي إليها الحجاج أن يكثروا من تلاوة ومن قراءة سورة الإخلاص ومن كلمة الذكر التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، أنه يشرب الصحب الكرام من قدح النبي عليه الصلاة والسلام، الكوب الذي يشرب منه كان الصحب الكرام يتبركون بالشرب من قدح النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا التبرك أمر وارد في الشرع، الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا هذا، التابعون فعلوا هذا مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهكذا شيء متسلسل. فلذلك إذا تبرك الإنسان برجل صالح من بعد ما أن شرب في قدح أو أكل في إناء أكل منه الإنسان بقصد التبرك، هذا أمر له أصل في الشرع. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وقال أبو بردة قال لي عبد الله ابن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ شو رأيك؟ صح لنا؟ إن شاء الله ربي يكرمنا وإياكم أن نشرب من حوضه الشريف يوم القيامة إن شاء الله، عندما نقف في أرض المحشر وما في ماء إلا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أناس يذادون عن الحوض يطردون، ما يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. من هم؟ الذين يتلاعبون بالدين، يحلون ما أحرم الله أو يحرمون ما أحل الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا هؤلاء يزادون عن الحوض يطردون عن الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي، يقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ما في أجمل من امتثال أمر الله عز وجل وأمر النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ولو تنبهنا إلى أن آيات التكاليف الشرعية في القرآن العظيم وفي الحديث الشريف كلها آيات وأحاديث واضحة تمام الوضوح، ما في غموض، ما في حاجة تكلف. فلذلك ربنا عز وجل قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها من أجل الزواج، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، أشجار وبستان حوائط يعني بساتين لبني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، كأنها لقنت هذه الكلمة وهي لا تدري ما معناها، أعوذ بالله منك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أعذتك مني، احتميت بالله عز وجل، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام الزواج منها. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك من أجل الزواج. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. مرادها أنها أثبتت الشقاء لنفسها لما فاتها التزوج من النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها ربنا سبحانه وتعالى. فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل، سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. قال: فخرجت لهم بهذا القدح، كوب أخرجه لهم، قال: فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. حطوا فيه ماء، حطوا شيء شراب، وشربوا منه تبركا بالحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك، مبارك في أقواله، ومبارك في أفعاله، ومبارك في ذاته الشريفة، ومبارك في ريقه، مبارك في شرعه، في أقواله، في حركاته، في سكناته، في كل شيء كان مباركا، حتى في عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أنه نام عند أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها، عرق النبي عليه الصلاة والسلام، استيقظ فوجد أم سليم تسلت عرق النبي عليه الصلاة والسلام عم تجمعه. قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: عرقك الشريف يا رسول الله أجعله في طيبنا، عندنا طيب، عندنا عطر، أجعل عرقك في طيبنا أطيب من الطيب. ومع أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان عرقه أطيب من الريح، مع ذلك كان يتطيب، تعليم لنا، وهذا ما ينبغي أن يتنبه إليه الإنسان المسلم. وخاصة في هذه الآونة، في هذه الأيام، يعني أيام شدة الحر، أخي عندما يأتي أحدنا إلى بيت الله عز وجل ما ينبغي أن تكون رائحة العرق في ثيابه، بل عليه أن يتنبه إلى رائحة العرق في رجليه من خلال لبس الجورب والحذاء. ما ينبغي، الإنسان المؤمن إنسان ذو ذوق سام عال آلف مألوف، ومن جملة الأسباب التي تجعلك مألوفا أن تكون رائحتك طيبة. سامحني من ابتلي بالدخان يا أخي، بالله عليك لا تؤذي أحدا من المسلمين. ابتلي بشرب الدخان يا أخي، قبل ما تأتي إلى صلاة الجمعة أو الجماعة بسويعات، أخي ما تشرب سيجارة، وطهر فمك في السواك، فإن لم يكن عندك السواك فلا أقل في فرشاة الأسنان. خير إن شاء الله ريع صلاة الجماعة خير، بدي أكون ما في رائحة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى به المسلمون. يعني لا تؤذي الملائكة الكرام لا برائحة جواربك ولا برائحة فمك بسبب الدخان أو عدم الاهتمام بنظافة الفم، وخاصة بعد الطعام. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأدب، أنه بعد الطعام أن يستاك الإنسان، إذا استيقظت من نومك مباشرة استاك، ما في عندك سواك فرشاة الأسنان، عند نومك قبل نومك كذلك استخدم هذا السواك، وإن لم يكن ففي فرشاة الأسنان. وسامحوني أن أقول بين قوسين، وخاصة الإنسان المتزوج، حتى لا تشم زوجتك منك إلا رائحتان طيبة. قال فأخرج لهم سهل ذلك القدح فشرب منه الجميع. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له، من سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه، الكوب الذي كان يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ، فطلب سيدنا عمر ابن عبد العزيز هذا الكوب، استوهبه مو بقوة السلطان، لا، إنما بالتوسل والرجاء، وهذا شأن الكرام والأكابر رضي الله تعالى عنه. أسأل الله جل وعلا أن يشرفنا وأن يبركنا بحسن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، سلوكا وعملا أخلاقا وقولا ونية، لعل الله أن يطيبنا ظاهرا وباطنا. اللهم أكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.